الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمه الله: وإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها. تقدم الكلام في بعض مطالب الاستصحاب ووصل إلى الاستدلال على حجيته، هل أن الاستصحاب حجة أو لا. فالكلام من المصنف حيث تجاوز جملة من المطالب والتفصيلات في الأقوال بقوله المهم، أي أن المطلب المهم والبحث الذي يحتاج إلى الوقوف عليه هو الاستدلال على القول المختار وليس الدخول في تفاصيل الأقوال. فصار المصنف في صدد ذكر وسرد الأدلة التي ذكرت لحجية الاستصحاب وبيان ما فيها من أوجه قوة وضعف. فقد استدل للاستصحاب بجملة أدلة. الأول السيرة العقلائية، استدل البعض على حجية الاستصحاب بالسيرة العقلائية بعد افتراض تماميتها صغرى وكبرى. أما الصغرى فقال بأن الوجدان شاهد على أن الناس والعقلاء بل كل ذي شعور حتى بعض الحيوانات تعتمد على بقاء الحالة السابقة المعلومة عندها، فالمتعارف عند الناس الرجوع إلى بيوتهم والسفر إلى مناطق التجارة والذهاب إلى الأسواق ومراجعة بعض الأمور التي شاهدوها قبل سنين، يذهبون إليها من دون التحقق من بقائها، وإنما اعتمادا على العلم السابق مع احتمال زوالها. وحيث إنهم يعملون ويسيرون على وفق هذه الحالة، فإذا هناك ديدا، هناك عمل من العقلاء على استصحاب الحالات السابقة المتيقنة. بل حتى الحيوانات تعود، الطيور تعود إلى أعشاشها، والحيوانات تنتقل في بعض الحالات والفصول بحثا عن المأوى والطعام وإلى غير ذلك من الأمور، ليس إلا اعتمادا على ما علم به ذلك الحيوان من وجود الحالة السابقة. فإذا الصغرى ثابتة وتامة. وأما الكبرى وهي أن حجي أن السيرة العقلائية حجة ما لم يردع منها الشارع، إذ ثبت في محله أن كل عمل عقلائي وكل بناء عقلائي إذا أمضي من الشارع بل يكفي عدم الردع والزجر من الشارع عن ذلك الديدن والبناء، فإن ذلك يكشف عن قبول ورضا الشارع بذلك العمل. إذن سيرة العقلاء في صورة اعتماد الحالة السابقة والرجوع إليها في ظرف الشك، هذا منضى من قبل الشارع ومقبول من قبله، فإذا هو حجة، وبالتالي تثبت حجية اعتماد الحالة السابقة عند الشك ببقائها وهو الاستصحاب. قال: الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة، هذه الصور. وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا. ماكو ردع، إذ لو كان هناك ردع لبان، هذا التعبير المشهور، لو كان لبان ماكو ردع، فإذا هي ممضاة.
هذا إشارة شيخنا
للكبرى. نعم هذا التفصيل أضافه المتأخر، يعني مو مطلق الأصوليين يقولون به، تعرفنا في مقام بيان كلام المصنف.
نعم.
هذه النكتة أضافها المتأخرون. أن السيرة العقلائية مطلقا إذا لم يردع منها الشارع أو لا، السيرة التي نحتمل سريانها إلى ساحة الشارع، هذا التفصيل عند المتأخرين. وفيه يشكل المصنف ويجيب عن هذا الدليل في صغراه وكبراه. أما الصغرى فهي غير تامة، يدعي المصنف بعدم تماميتها، إذ هذه الصغرى تامة لو كان العقلاء والناس يعتمدون هذا البناء تعبدا، يعني من دون وجه، من دون نكتة. وإلا لو كان العقلاء يعتمدون على وجه في إبقاء الحالة السابقة لكان الدليل هو ذلك الوجه وليس نفس البناء. والمدعى من المصنف أن العقلاء إنما يبنون على بقاء الحالة السابقة لجملة أمور على نحو منع الخلو، إما احتياطا أو رجاء، فإن العمل والبناء من العقلاء على بقاء الحالة السابقة برجاء بقائها، احتياط بقائها، ولا داعي للدخول في تفاصيل، هذه المسألة واضحة إن شاء الله. أو لا، من باب اطمئنان العقلاء أن الذين يتعاملون مع بقاء الأمور على حالاتها المتيقنة من باب أنهم يطمئنون ببقائها، فإذا كان الأمر هكذا فيكون الدليل هو الاطمئنان، أو يكون الدليل هو الاحتياط وليس الدليل هو نفس بناء العقلاء. أو لا، من باب الظن النوعي، أي أن العقلاء يعتمدون الحالة السابقة لحصول ظن نوعي ببقاء الحالة السابقة. أو حالة الرابعة ربما، وهي غفلة العقلاء والتسامح منهم في مثل هذه الأمور، غفلة أو تسامحان هذه الأمور بنحو منع الخلو أو غيرها، تمنع أن يكون ديدن وعمل العقلاء تعبدا. فإذا لم يكن عملهم تعبدا فالصغرى لا تصلح صغرى لدليل سيرة العقلاء كدليل على حجية الاستصحاب. هذه مناقشة الصغرى، واضحة إن شاء الله. وأما الكبرى وهي عدم الرادع، حيث ادعى المستدل أن الشارع لم يردع عن هذه السيرة، وإلا لبان لوجد هذا الرادع، وحيث لم نجده فلا ردع فالسيرة ممضاة. يجيب المصنف أن لو سلمنا الصغرى فالردع موجود بأحد احتمالات. أولا، أدلة النهي عن اتباع الظن بعمومها وإطلاق، هذا الأول، يعني مناقشة الكبرى أن الردع موجود، هذا هاي المناقشة. تفصيلها شنو هذا الردع، أين احتمالات أو وجوه لثبوت الردع. الوجه الأول، أدلة النهي عن اتباع الظن بعمومها وإطلاقها تعم وتشمل هذه الصغرى على فرض ثبوتها. فلو سلمنا أن العقلاء يبنون على العمل بإبقاء الحالة المتيقنة السابقة تعبدا، لو بنينا هكذا فغاية ما يثبت عند العقلاء هو الظن ببقاء الحالة السابقة إن لم يكن شك، وهذا الظن داخل تحت عموم النهي عن الظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا بشنو يشمل هذا المقام.
هذا
إشكال من عليكم أي أول، يقول هذا ردع، تقول ردع ماكو، يقول هذا الآن العقلاء اللي يبنون على بقاء الحالة المتيقنة السابقة، الآن هم عندهم شنو شكله ظن، على أفضل الحالات ظن، وتقول هذا الآن مثلا مجموعة من العقلاء يدرون أنه في كربلاء أكو سوق، وهم من دون ما يسألون من دون ما يتحققون يسافرون إلى هذا السوق بناء على أنه قبل سنة كان أكو سوق وقد شاهدوه، فهم يعلمون بوجود السوق قبل سنة، الآن شنو عندهم؟ عندهم يقين ببقاء السوق، وهذا بعد مو هو أصل مفرض المسألة، لا فرض المسألة أنه الآن صار عندهم شك أو ظن السوق هذا باقي لو تغير انتقل لغى صار غير شيء، أكو شي احتمال لا خوفين يجي نسأل الآن ذول العقلاء اللي سافروا إلى السوق اللي في كربلاء وهم بالنجف عندهم يقين ظن شك شنو؟ إذا يقين خوف ما عندنا كلام، إذا ظن وشك فغاية ما هناك أنه راح يصير عندهم ظن ببقاء السوق على حاله، خب هذا الظن تدعي أنه لا ردع عنهم، وش يقول المصنف؟ يقول لا أنا أدعي أكو ردع، هذا ظن مشمول بعمومات النهي عن الظن.
لكن شيخنا العفو يعني وكأنكم يعني تقولون أنه انقلب اليقين السابق الذي كان
انقلب، هو ماكو يقين حتى انقلب، اليقين كان قديم،
المفروض انه يقين سابق وشك لاحق، فالان شفنا ان يتبعون الا الظن، فبالنتيجه النهي عن اتباع الظن، وهؤلاء لا يتبعون ظنهم انما يتبعون يقينهم السابق،
فيقينهم السابق الان شنو عندهم
الان شيخنا؟ فهو هذا سؤالي انه شك،
بس لاحظوا التفتوا للمطالب السابقه اللي ذكرناها، القضية اللي هو قلنا من مقومات الاستصحاب قضية متيقنة وقضية مشكوكة. قضية متيقنة يعني شنو؟ يعني في فترة وفي زمن سابق كان أكو يقين، أما الآن عنده يقين لكن متعلق سابقا، لكن المتعلق الحالي الآن هو شنو عنده فعلا؟ شنو عنده؟
عنده شك
ومو يقين، فهو يعمل باليقين السابق يجي غير، لكن الآن عنده ظن، كيف عمل باليقين السابق؟ يعني هو يعلم أن هذا اليقين متعلق في زمن مضى وانتهى. من قال أن المتعلق موجود؟ أنت تعمل باليقين لو بالمتيقن، أنت تعمل بيمن حقيقة بالمتيقن، أنت تريد اليقين لو تريد السوق الموجود، شو تريد؟
السوق
الآن أنت عندك يقين بأن السوق قبل سنة موجود، فالمتيقن قبل سنة، الآن أكو متيقن؟ أكو سوق متيقن أو أكو سوق مشكوك أو مضمون؟
مشكوك
المفروض، مو المفروض، هو الآن فعلا شنو؟
مشكوك، نعم مشكوك،
فمشكوك، فإذا كان مشكوك هذا منهي عنه لو ما منهي عنه؟
منهي عنه،
فهذا نهي عنه، صار ردع. هذه حالة أو قسم، قسم آخر من ما ينفع أن يكون ردعا أدلة البراءة عند الأصوليين، عند من يبني على تمامية أدلة البراءة في حالات الشك والظن غير المعتبر، يعني الذي لم يقم دليل على حجيته، فإنه مشمول بمثل رفع عن أمة ما لا يعلمون، فأدلة البراءة تكون رادعة عن العمل بهذا الظن، لأنها ترفع، لأن أدلة البراءة شنو؟ ترفع لزوم العمل أو لا بدية العمل بهذه حالة الظن أو الشك. راح أنت مثلا لا تأخذ في مثل السوق تقول أنا لا هاي السوق أنا أروح سافر أدرى كذا، لو كان المولى أوجب على العبد الذهاب إلى سوق كربلاء. فأنا أقدر يجري البراءة لو لا؟ يقول أنا خب سابقا كان عندي يقين، الآن عندي شك، أكو سوق لو مكو سوق. فشنو أدلة البراءة؟ شنو تقول أدلة البراءة؟ ترفع عنا لزوم الذهاب إلى سوق كربلاء. واضح لو واضح؟ السيد أمر عبده بأن يشتري كذا من سوق كربلاء. خب العبد يعلم أكو سوق كربلاء الآن؟ شك. فيقدر شو يقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فأنا ما أعلم أكو سوق، عندي شك، فأجر البراءة. إذا أجى السيد وحاسبه قال أنت ليش ما رحت للسوق وأنا أمرتك؟ يقول ما عندي علم، مو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا ما أعلم أكو سوق. فبالتالي لا يحق للسيد أن يحاسب العبد ويوبخ العبد على عدم الذهب. واضح؟ القسم الثالث من أدلة الرابع بناء على الإخباريين أدلة الاحتياط، فإنهم في صورة الشك والظن غير المعتبر تمت عندهم أدلة الاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك كما تقدم، وتقدم عنده بأنه في حالات الشك والظن شنو قالوا الإخباريين؟ شو يسوون؟ يقولون بالاحتياط، لزوم الاحتياط. فإذن بعد مو سيرة عقلائية، يعني هذا مو عدم ردع، وإنما هذا ردع من قبل الشارع بأن يكون عمل العقلاء بالاحتياط، لا أن يكون هذه السيرة غير مردوع عنها. واضح إن شاء الله؟ إذن الكبرى غير تامة أيضا. قال وفيه أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا، صورة يعني مناقشة في الصورة، لا نسلم وجود بناء عقلائي واستقرار هذا البناء تعبدا. هو اللي ينفعنا تعبدا، شنو يعني تعبدا؟
تعبدا يعني
بدون
الوقوف على
مو تسألني يكون جاوب.
ما ناظر إلى المدرك.
ها؟
أقول ما ناظر إلى المدرك.
يعني مثلا قضية شرعية تعبدا؟
لا
بما هو استصحاب.
من يعبرون تعبدا يعني من دون وجه لذلك الشيء او لذلك العمل، تعبدا من دون دليل، ما نعرف دليلهم شنو، ايش الصياح. بل اما رجاء، ولذلك بالترقي راح يثير شنو الوجوه التي يمكن ان تكون هي سبب العمل، فلا يكون تعبدا، بل اما رجاء واحتياطا، اي واحد، او اطمئنانا بالبقاء، أو ظنا ولو نوعي، أو غفلة وتسامحا كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا. واضح العبارة إن شاء الله. وثانيا هذه المناقشة في الكبرى، لو سلمنا الصغرى، سلمنا ذلك، يعني سلمنا الصغرى، لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض، وهو يعني والبناء، لكنه لم يعلم أن الشارع بالبناء راض بهذا البناء، وهو يعني والبناء عند الشارع ماض، ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم، أي واحد، وما دل على البراءة يصلح للردع أو الاحتياط في الشبهات، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه. يكون إمضاء حتى نتبع، ما عندنا إمضاء بل أكو ردع، فلا يكون هذا الدليل تاما. الوجه الثاني
أكون خطين لو سمعتم شيئا خفيات بالنسبة للبراءة، كيف أن البراءة تنهى عن مثل هذا؟ أولا النهي شيخنا زجر، صحيح شيخنا، هو طلب الكف، صحيح شيخنا، فإذا كان كذلك فكيف تكون مثل أي مثال من أمثلة الاستصحاب في غير الموارد الوجوبية؟ كيف نستطيع مثلا هذه طهارة أو نجاسة؟ طهارة مثلا هذا الماء الذي أمامي مقتضى الاستصحاب شيخنا، مقتضى الاستصحاب مبني على الطهارة السابقة، فكيف يكون دليل البراءة ينهي؟
جيبوا مثال حتى تصير المسألة واضح.
مثال ما شاء
الماء، ف هم لا تجيبوا القضية الشرعية، تجيبوا قضية عقلائية.
قضية عقلائية مثل قضية السوق مثلا.
اي لا افرض هو هسه هذا، هذا الماء كان عند العقلاء يعتمدون على ان الماء صالح للشرب. هذا الماء اللي بالإناء صالح للشرب. ثاني يوم اجوا العقلاء يبدون يشربون الماء. مو هيك شيء؟
نعم.
طب صار عندهم ظن أو شك أن هذا صالح لو مو صالح.
نعم.
المستدل شو يقول؟ يقول العقلاء يشربون اعتمادا على بقاء الحالة السابقة.
نعم.
والشارع لم يردع.
نعم.
يعني لم يردع، يعني ما عنده حكم هذه الحالة، ترك العقلاء على حال مسكها.
نعم.
المصنف شو يقول؟ يقول في مثل هذه الحالة الشارع أمرهم بالعمل بالبراءة.
أمرهم
شيخنا؟ إيه؟
رفع يعني
يأمرهم
بالبناء على أنه لا تكليف عليهم أو
طبعا تجيبها في حالة تكليف، أنه لو كان هذا الشخص مأمور بأن يشرب الماء، مأمور بأن يشرب الماء. طب هنا صار عنده شك، أو مأمور أن يجيب ماء للسيد، يجيب ماء صالح للشرب، يقدر يأخذ هذا الماء ينطي للسيد على أنه صالح للشرب؟ ليش؟ لأنه البراءة تقول له هذا، هذا هذا الماء الذي شككته بأنه، شككته بأنه صالح للشرب، ابني على أنه، على أنه صالح للشرب، فراح يصير عمل بمن؟ مو باليقين السابق، ظن على اليقين السابق، وإنما عمل بمن؟ بأدلة البراءة، برفع ما لا يعلم. بعدهم واضحة؟ تأملوا به، تأملوا به. الوجه الثاني التمسك بالظن، إذ يدعى من البعض وجود ملازمة بين كون الحالة السابقة متيقنة ملحوقة بشك، ملازمة بين وجود حالة سابقة يقين سابق ملحوق بشك وبين حصول الظن بالبقاء. شفت الملازمة شنو المدعات؟ يدعي البعض وجود ملازمة بين وبين، بين وجود يقين سابق وشك لاحق وبين حصول الظن بالبقاء. واضح؟ وبناء على وجود هذا الظن يعمل الشخص أو الإنسان أو العقلاء أو المتشرعة بهذا الظن. أجاب المصنف: أولا لا نسلم هذه الملازمة، لا نسلم وجود ملازمة بين حالة اليقين الملحوق بالشك وبين حصول الظن، وذلك لأن لكل حادث سبب وعلة، وحدوث أو وجود علة أحد الحوادث لا تلازم بقاء واستمرار هذه العلة لأن تكون علة وسببا لحدوث شيء آخر. وبتعبير آخر، وجود علة أحد الحوادث لا تلازم وجود علة الحادث الآخر. فإذا كان هناك يقين ملحوق بشك فاليقين من علته والشك من علته، هذا لا يلازم وجود علة حصول الظن، فالملازمة غير مسلمة. واضح إن شاء الله؟ إن قلت هذا الظن المدعى هو ظن نوعي ويمكن أن يدعى الملازمة بين حالة اليقين السابق ملحوقا بالشك وبين الظن النوعي. إذ العقلاء إذا التفت إذا استقرأنا عمل العقلاء نجد الحالة الغالبة عندهم حصول الظن بسبب اليقين السابق بحالة ما، فيكون هذا الظن النوعي هو طرف الملازمة بمقتضى الاستقراء والتتبع. واضح إن شاء الله؟ قلت لا نسلم وجود هكذا ملازمة أيضا، إذ لا ملازمة بين يقين سابق ملحوق بشك مع استمرار بقائه عند النوع الإنساني، عند النوع البشري. والعهدة على مدعيها استقراء، هذا اللي يجي يستقريها ويقول أكو شيء عند العقلاء، هذا عهدته على مدعي، ما أكو شيء.
فتعود الملازمة شيخ لأنه الطرف الأول هو اليقين السابق والطرف اللاحق هو الظن، عفوا الشك اللاحق، فينشئ من هذه الملازمة ظن عنده.
إيه يعني هذا الشخص اللي صار عنده شك بسبب يقين سابق، هذا الشخص يحصل عنده ظن بالبقاء.
وشي
في هذا الظن شك؟ لا، مناقشة أخرى هذا راح نجي. يقول هذا المستدل يقول خلص هذا مصار عنده ظن، فخلص هذا الظن نوعي ونعمل به. المناقشة الأولى صغروية أنه أصلا لا نسلم هذه الملازمة، هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية لو سلمنا حصول الملازمة، لو سلمنا الملازمة ووجود هذا الظن، إلا أنه غاية ما هنالك، ها أنه ظن، ما الدليل على حجية هذا الظن؟ فهو أول الكلام، نحن في مقام الاستدلال على حجية الظنون. هذا الظن على فرض ثبوته والتسليم بوجوده، ما هو الدليل على حجيته؟ فلا دليل عليه، فلا يتم هذا الوجه الثاني أيضا. الوجه الثاني أن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق. بينا شلون تصير الملازمة عبارة المصنف مدغمة، أن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق، وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا. فعلا يعني شنو؟ شخص كظن شخصي، منع اقتضاء مجرد الثبوت، يعني لا نسلم، هذه المناقشة الأولى، لا نسلم الملازمة بين اليقين السابق الملحوق بالشك وحصول ظن فعلي عند الشخص، عند الإنسان، ولا نوعا. هذه سويناها إن قلت هذه تقول لا أكو ملازمة لكن مع الظن النوعي، ولا نوعا، فإنه لا وجه له أصلا إلا كان هذه الملازمة المدعاة في صورة النوعي، لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما يثبت أن يدوم، إلا إذا كان هيك تجي تدعي أنت بالاستقراء أو التتبع أن حالات اليقين السابقة أكو بها شنو ظن نوعي بالدوام، تدوم هذه الحالات السابقة مع إمكان أن لا يدوم، مع أنه هذا ماكو دليل على دوامه، إمكان أن لا يدوم وهو غير معلوم، ما عندنا علم بدوامه وببقاء الحالات السابقة حتى يكون شنو سبب لحصول الظن النوعي. ولو سلمنا أنه هذا الغالب ويدوم، لكن غاية ما راح يصير عندنا شنو ظن، فلا دليل على اعتباره الظن، فلا دليل على اعتبار الظن بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم. احنا عندنا أصل عدم حجية الظن، أنت تجي هذا الظن دليل غاية ما وصلنا إلى حصول ظن، فهذا شنو حجيته؟ فلا يتم الوجه الثاني أيضا.
فلو لا وجه له للاقتضاء شيخنا، للاقتضاء والملازمة،
فلو لا وجه له لهذا الملازمة مع الظن النوعي. الوجه الثالث، فما تعبتوا اعتبار شنتم معطلين. الوجه الثالث دعوة الإجماع، إذ ادعى البعض كما في كتاب مبادئ الأصول للعلامة الحلي وغيره من الأعلام، ادعوا وجود إجماع على حجية الاستصحاب. والإجماع حجة، فالاستصحاب حجة. قال الوجه الثالث دعوى الإجماع عليه كما عن المبادئ، يعني كتاب المبادئ الأصول للعلامة، حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم، حصل حكم، ثبت حكم، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله، ما يزيله أم لا،
حصل حكم يعني تلقينا بحكم سابق،
إيه يعني علمنا بثبوت حكمه، حصل، جعل، ثبت، تم حكم، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفين ممكن من غيره مرجحا. علامة يقول هنا الفقهاء ثبتوا شنو؟ ثبتوا حجية الاستصحاب، فأبقوا الحكم المتيقن في ظرف الشك، أبقوه على حاله، ولو لم يكن عندهم الاستصحاب حجة لصار إبقاؤهم الحكم المشكوك ترجيح بلا مرجح. ما بها شيء العبارة. هذا هو الوجه الثالث يناقش المصنف فيه أن هذا الإجماع إما محصل وإما منقول. إن كان محصلا فأولا وثانيا، إن كان محصلا ففيه أولا وثانيا. أولا لا يمكن تحصيل هكذا إجماع في مسألة الاستصحاب التي كثر فيها الاختلاف والتفصيل. قدم عندنا الأقوال أنه شنو كثيرة، حتى البعض أوصل إلى 29 قول، 29 تفصيل. فشنو إجماع على حجة الاستصحاب؟ شلون مع هذا، مع هذه الاختلافات؟ طبعا ومن ضمنها من يقول بعدم حجة الاستصحاب، فلا يمكن القول بتحصيل الإجماع لوجود الاختلاف، لأن الإجماع بمعنى اتفاق الكلمة، أصلا نعلم بعدم الاتفاق. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا حصول هذا الإجماع والاتفاق، فلا ريب أنه مدركي لوجود أدلة أخرى يستند إليها أو يحتمل أن يكون الاستناد إليها، فلا يكون الإجماع تعبديا. وإن كان الإجماع منقولا، هذا إذا كان محصل، وإذا كان الإجماع منقولا ففيه أولا وثانيا. أولا كل ما تقدم على المحصل كله يجي، وثانيا أن الاستصحاب، أن الإجماع المنقول في نفسه ليس حجة كما تقدم في محله من أنه ليس إلا خبر آحاد. إذا كان منقولا فهو خبر آحاد ولا يمكن إثبات الحجية له. قال وفيه، طبعا قبلها وقد نقل عن غيره، يعني قد نقل الإجماع عن غيره، عن غير المبادئ أيضا. وفيه أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة، مبان أقوال تفاصيل في غاية الإشكال. هذا المناقشة الأولى في حالة المحصل. ولو مع الاتفاق، يعني حتى لو افترضنا أكو اتفاق، تجي المناقشة الثانية وهو راح يصير مدركي، فضلا عما إذا لم يكن اتفاق وكان مع الخلاف من المعظم. بعد هذا رجوع المناقشة الأولى، أنه فضلا إذا كان الخلاف من الكثير من الفقهاء، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة، هذا كله إذا كان شنو محصل، ونقله موهون جدا، يعني إذا كان إجماع منقول فهو موهون جدا. ليش؟ للإشكالات المتقدمة على المحصل، فضلا عن أنه في نفسه ليس كبرويا محجة، ولو قيل بحجيته لولا ذلك، يعني حتى لو نقول بحجيته فتجينا بعد شنو الإشكالات المحصلة. الوجه الرابع، الوجه الرابع هو المهم والمعتمد والذي عليه المعول والذي دارت عليه كلمات الأعلام في الوقت المتأخر من إثبات حجية الاستصحاب، وهو جملة روايات صحيحة مضمونها الأمر بإبقاء ما كان مضمون، والتفصيل أن نأتي لكل رواية الرواية لنرى ما هو المستفاد منها. الرواية الأولى صحيحة زرارة، ولزرارة في هذا المقام أكثر من رواية صحيحة، فعادة ما تذكر بعض هذه الروايات والبقية على منوالها. الوجه الرابع وهو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة، منها صحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام، طبعا سألهم قلت له، أول كلام مناقشة أول مطلب ذكر المصنف أنه هذه الشرح يسمونها مضمرة، والمضمرة ليست بحجة، الأصل فيها عدم الحجية. ليش؟ لأن الرواية إنما تكون حجة إذا كانت مسندة إلى الإمام، إذا كان الإمام هو المتكلم، أما في مثل الإضمار لا نعلم أن المتكلم هو الإمام فلا نعلم بالحجية. هذا الإشكال أجابوا عنه، صنف أشار لإجابة والمتأخرون حصروا الجواب بأمرين. الأول أن بعض الرواة مثل زرارة وغيرهم من الأجلاء الذين لا يتصور أن يسألوا غير الإمام، فيكون ظهور الحال أنهم يسألون الإمام، أن الضمير راجع للإمام، وهذا اللي ذكره المصنف أو يشير إليه. والجواب الثاني يذكرونه في كتب الفقه جواب عام، من سواء كان المضمر من الأجلاء أم من غيره، وحاصله أن الفقهاء أن الرواة آنذاك يتكلمون اللغة العربية وفي أجواء الأمة العربية، وعندهم في اللغة العربية أن الضمير لابد له من مرجع، والمتكلم إذا أضمر من دون وجود مرجع فلا بد أن يكون المرجع معروفا مشهورا معلوما عند الأغلب إن لم يكن عند الكل. فإذا كان الأمر بين الرواة، أو إذا كان مثلا الأمر بين سواقة ناس في السوق، فلا بد أن يكون شنو معلوم عندهم، أن يرجعون الضمير إلى مثلا شهبندر التجار، إلى كبير التجار، إلى أكبر التجار، أو في كل دائرة دائرة. فإذا كان في ضمن دائرة الرواة فيكون الضمير راجع إلى من هو مآلهم في الرواية وهو الإمام. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة، طبعا واضح السؤال، يعني صرح لي يقول لي ينام، الرجل ينام، وبحسب ظاهره ينام، يعني شنو ينام؟ نام يغفى، يعني يغفى غف نام، وهو على وضوء، يعني كان على وضوء ثم نام، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هاي الغفوة والغفوتين هيك يصيرن؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. فالإمام يجي يفصل له يقول له لا ترى أنت مش تبي، أكو حالة عقلائية، أكو حالة فطرية، فطرة الإنسان، وهي أن عندنا جملة حواس، العين ممكن تغمض نعم، المدار في وجوب الوضوء وعدم وجوب الوضوء أو بقاء وعدم بقاء الوضوء هو نوم القلب والأذن، إذا نام القلب والأذن حينئذ وجب الوضوء، أما مجرد العين فلا. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، يبقى بعد هذا فقيه يبقى ينغمش بها، يريد يشوف أنه شون هاي شون أنا أقدر أعرف بأنه هذا الحالة لأس هذا نام قلبه وأذنه لو نام بس عينه، فإذا حركه بجنبه فتشي وهو ما درى به ما أعلم به، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، فهذا قل له شنو كافي هذا يعتبر صار نايم وهو لا يعلم، يقول الإمام قل له لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، هنا راح يصير محل كنام، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام وهذا التدقيق، مو أي واحد يقدر هيك يطهي تفاصيل ويطهي كذا، فلا بد أن يكون المجيب هو الإمام. وتقريب الاستدلال هذا إن شاء الله يأتي غدا، بعد راح يصير التركيز على كيف يمكن استفادة حجية الاستصحاب من هذه الرواية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. أحسن الله.